الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الظواهر المحزنة والآفات المكدرة ما يرى من ضعف في الطاعة وتأخر عن فعل الخير من بعض المسلمين بعد مضي الثلث الأول من شهر رمضان ودخول الثلث الثاني أو العشر الوسطى التي نحن فيها. فبعد عمارة الوقت بطاعة الله وذكره والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية والحرص على تلاوة القرآن المجيد، وبعد بذل المعروف للناس وتتبع المحتاجين للصدقة وإطعام الطعام، وبعد الاجتهاد في النوافل وصلة الأقارب والأرحام، نجد أن الكسل تسلل إلى النفوس والضعف دخل القلوب، والفتور قد ثبت في بعض الناس. فمن وقع في ذلك فعليه أن ينتبه لنفسه ويحاسبها ويعود إلى طاعة ربه جل وعلا، فأيام هذا الشهر معدودات، وما يذهب من ساعاته ولياليه لا يعوض بثمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علت عليه سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علت عليه سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. والمعنى أن القمر بينما يكون مضيئا منيرا إذ تأتي عليه سحابة تحجب ضوءه ونوره، ثم ما تلبث أن تزول أي تلك الظلمة فيعود للقمر نوره كما كان فينير ما حوله. وهكذا قلب المسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما هو سائر في الطاعة مقبل على العبادة إذ يبدر منه ترك للطاعة وتراخ عن القيام بها وضعف في أدائها مما يحجب عنه نوره، فيقع في ظلمة ووحشة وضيق. فإذا جد في الطاعة ولزم العبادة زالت تلك الظلمة ورجع للقلب نوره بسبب الطاعة ومجاهدته على الخير. الفتور عن العبادة ربما لا يسلم منه أحد، بل لا يسلم منه أحد، لكن أن يصل الفتور إلى معاملة شهر رمضان كغيره من شهور العام في العبادات، وإلى تضييع الصلوات، وإلى تسويف لفعل الحسنات، وإلى تسامح مع النفس في ارتكاب المنهيات، وإلى إعراض عن تلاوة الكتاب المجيد وإهمال للسنن والمستحبات، وإلى سهر وتفريط للأوقات، فهذا غير مقبول ممن تطلعت نفسه إلى رضا رب الأرض والسماوات، لأن هذا طريق إلى الهلاك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي رغبة وقوة ونشاط، ولكل شرة فترة، أي ضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني، وهو حديث صحيح. هذا النقص في الطاعة والضعف في العبادة بهذه السرعة قد يكون بسبب الغفلة عن منزلة هذا الشهر، وأنه شهر غفران الذنوب وعلو الدرجات والعتق من النار. قد يكون السبب أيضاً ارتكاب بعض المخالفات وفعل ما نهى الله عنه وحرمه من المحرمات، فللمعصية أثر في حبس المرء عن الطاعة. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قد يكون من عوامل هذا الفتور الاندفاع غير المنضبط في العبادة، وذلك بتكليف النفس ما لا تطيق وبتحميلها ما لا تحتمل. فعلى المرء الناصح لنفسه أن يفتش في أسباب ضعف نفسه عن طاعة ربه وعن بواعث الإخلال بحق خالقه في هذا الشهر المبارك، ليبتعد عنها ويحذر منه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المؤمن الناصح لنفسه والصادق في عبودية ربه لا يرضى لنفسه بالضعف والكسل في طاعة الله والقيام بحقه وامتثال أمره جل في علاه. المؤمن إذا وجد من نفسه نقصاً في عبادة ربه لجأ إلى الله ودعا بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، كما أخرج ذلك الترمذي والنسائي في الكبرى بإسناد حسن. لما أسلم حسين رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري، كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح. العزيمة ضد الفتور والكسل، وعزم لي على أرشد أمري. المؤمن حقا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك وفي جوده، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان. وبما أن النفس طبيعتها الملل والشيطان يجتهد في صرفها عن العبادة، فالمؤمن يدفع ذلك بالتنويع في العبادات المشروعة، ينتقل من طاعة إلى أخرى في حدود ما شرع الله تعالى على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل من صلاة الفريضة إلى صلاة النافلة إلى الذكر إلى التلاوة، ومن صدقة إلى دعاء، ومن تلاوة إلى قيام بحق الأهل والأولاد، ومن استغفار إلى ترديد للأذان، ومن عمرة إلى جلوس في حلقة علم، وهكذا. فإن هذا التنقل من عبادة إلى أخرى يحبب العبادة إلى النفس ويجعلها خفيفة على القائم بها. ومن أراد السلامة من الكسل في العبادة فعليه بالتوكل على الله والاعتماد عليه، فإن التوكل على الله نعم العون على طاعة الله. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أخرجه أبو داود. تحقيق الحياء من الله من أهم المهمات في هذا الباب، فإن تمكن الحياء من القلب إذا حدث نشطت الجوارح في الطاعة وأقبلت على العبادة، واستحيا العبد أن يراه الله ثقيلاً في طاعته، متباطئاً في عبادته، كسولاً في فعل الخير. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل: كما تستحي رجلا صالحا من قومك. أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. أخرجه أحمد في الزهد، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. فأنت إذا كان أحد من صالح قومك يطلع عليك وأنت تهم بمعصية، فلا شك أنك تخجل من ذلك الاطلاع وتكف ولا تقدم، فالله أحق أن يستحيى منه، كما قال رسول الله: والله عز وجل مطلع عليك، يراك وأنت لا تغيب عنه جل وعلا، الله يسمعك والله يراك ويعلم ما يدور في ضميرك وما يهجس به خاطرك. الله عز وجل هو العليم الخبير. فما أجمل أن يكون شعار الواحد منا: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. اجعل هذا شعارا لك: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، كن أنت أول السابقين. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أوصى رجل ابنه فقال: يا بني، عليك بتقوى الله، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. يقول: يا بني، عليك بتقوى الله، والتقوى فعل المأمور وترك المحظور. اتق الله وعليك بتقوى الله، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. هكذا المؤمن يرتقي في الخير يوما بعد يوم. فإذا جاهد نفسه وكان قوي الرغبة فيما عند الله، ذا عزم صادق في طاعة الله، وفق بإذن الله تبارك وتعالى. فإن عون الله للعبد على قدر قوة عزيمة العبد وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله تبارك وتعالى وثبته. وفي هذا الشهر مجال لتحصيل هذا الأمر بمسألة بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بها عن ربنا الكريم، وهي أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فلنستغل هذا، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في الدعاء وترتيبها في المصحف بين آيات الصيام، فهذه الآية العظيمة جاءت بين آيات الصيام. وكثير من الناس يتساءل بينه وبين نفسه عند التلاوة: لماذا جاءت هذه الآية بين آيات الصيام؟ في توضيح أحكامه وبيان أحواله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي قبلها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وجاءت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين هاتين الآيتين. وقوع آية الدعاء بين آيات الصيام فيه إشارة إلى أن الدعاء في شهر رمضان حري وجدير بالإجابة، وأنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في شهر رمضان. فالدعاء في شهر رمضان خاصة عند الإفطار حري بالإجابة والقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. أخرجه ابن ماجه وصححه البوصيري وغيره. إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. فينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء عند الإفطار، فيدعو الله عز وجل بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. لم يثبت دعاء معين يقال عند الإفطار، وإنما يتخير الصائم من الدعاء ما أعجبه. أما حديث اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فهذا حديث ضعيف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قوله عند يقتضي أن يكون هذا الدعاء قبيل الإفطار، لأن العندية المذكورة في الحديث تقتضي القرب، ولذا جاء في بعض الروايات للصائم حين فطره وللحظات التي تسبق الإفطار اجتماع للنفس لكونه صائماً مع انكسار النفس والذل لله عز وجل، فالدعاء في هذه الحال حري بالإجابة والقبول. فينبغي للصائم قبيل الإفطار بدقائق أن يستقبل القبلة رافعاً يديه مقبلاً على ربه، يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ويلتزم بآداب الدعاء يستجيب الله تبارك وتعالى له. وإن استطاع أن يدعو بالأدعية المأثورة فهذا خير، أن يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. هذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يحرص عليه كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما إني، يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. إنما دعاؤنا في النهاية أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها، أي هذه الدعوة، حولها ندندن أنا ومعاذ، أي أن كل أدعيتنا تدور حول هذا الدعاء العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن ييسر لنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا حسن الختام في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.